بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الجهة الثانية من جهات البحث في قاعدة حجية الظن بعدد ركعات الصلاة وأفعالها، وهي جهة البحث عن مدرك القاعدة، وحيث أن القاعدة تتضمن دعوين هما حجية الظن بعدد الركعات، والأخرى حجيته بالنسبة إلى الأفعال الصلاتية، فلا بأس من إفراد البحث عن المدرك بالنسبة إلى كل واحدة من الدعوين. أما مدرك الدعوة الأولى وهي حجية الظن بعدد الركعات، فالعمدة في مستندها هي النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام، وإليك أهمها. منها ما ورد عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدري ثلاثا صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الثلاث، فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس. الوسائل: الباب السابع من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأول. وهذه الرواية إما صحيحة كما عبر عنها السيد الخوئي قدس سره، وإما أن تكون موثقة كما عبر عنها غيره، فإن هذه الرواية تفرق بين حكم الشاك بعدد الركعات وبين الظن بها. فأفاد عليه السلام أن المصلي المتردد إذا تعلق ظنه أنه في الثالثة فيبني على الثالثة ويأتي بالرابعة ويسلم من دون حاجة إلى ركعة الاحتياط، وإذا تعلق ظنه بالرابعة فيبني على مقتضى ظنه ويسلم من دون حاجة إلى ركعة الاحتياط أيضا. وأما إذا كان المصلي شاكا، وهو معنى قوله عليه السلام وإن اعتدل وهمك، يعني لم يكن أحد الطرفين أرجح من الآخر، وأما إذا كان المصلي شاكا وهو معنى قوله عليه السلام وإن اعتدل وهمك، إذا كان شاكا بين الثلاث والأربع فابن على الرابعة، ثم تجب عليه صلاة ركعتين الاحتياط من جلوس. فالرواية صريحة في حجية الظن بعدد الركعات، وأن حكم الظن يختلف عن حكم الشك في عدد الركعات. شنو الفرق؟ أنه في الشك يبني على الأكثر وتجب عليه صلاة الاحتياط، ولكن في حالة الظن يبني على ما يقتضيه الظن من دون حاجة، سواء كان هذا ما تعلق به الظن الأقل أو الأكثر. من دون صلاة الاحتياط. ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صلي ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم وصلي الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو. الوسائل: الباب العاشر من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الخامس. وهذه الرواية أيضا إما أن تكون صحيحة بحسب تعبير السيد الخوئي قدس سره، أو موثقة بحسب تعبير غيره. ويظهر وجه دلالتها على المطلوب، هو أن المراد من الوهم في قوله عليه السلام: إن وقع وهمك على شيء لا بد وأن يكون هو الظن، وذلك لأن الوهم لا يطلق على العلم واليقين لعدم صحة إطلاقه عليه أولا، وثانيا حجية العلم ذاتية فلا تحتاج إلى بيان من الإمام عليه السلام. وكذلك لا يمكن أن يكون المراد من الوهم هو الشك المتساوي الطرفين، إذ على هذا تكون وظيفة الشاك والظان بعدد الركعات واحد أو واحدة، وهو البناء على الأكثر ووجوب الإتيان بركعة الاحتياط. والحال أن الإمام يريد أن يفصل ويميز بين الشاك وهو الذي لم يذهب وهمه إلى شيء فيبني على الرابعة ويصلي ركعتين وهو جالس، وبين الظان وهو الذي ذهب وهمه إلى أحد الطرفين فيبني على ما يقتضيه الظن، فإذا تعلق ظنه بالثالثة يبني على الثالثة ويأتي بالركعة الرابعة ولا شيء عليه، وإذا تعلق ظنه بالرابعة فيبني على الرابعة ويتم ولا تجب عليه ركعة الاحتياط. وأما ما ورد من سجود سجدتي السهو في البناء على الأربعة في حالة الظن فهو محمول على الاستحباب وليس واجبا، لأنه قال: فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو، هذا محمول على الاستحباب. وعلى هذا تكون الرواية دالة بكل وضوح على حجية الظن بعدد الركعات ووجوب البناء على مقتضى الظن. إشكال ودفع. أما حاصل الإشكال أن الاستدلال بهاتين الروايتين لإثبات حجية الظن في مطلق عدد الركعات يكون أخص من المدعى. وتصوير الإشكال أن المدعى هو حجية الظن في عدد الركعات مطلقا، سواء كان الظن في الركعتين الأوليين أو في الثالثة والرابعة أو في الرابعة والخامسة وهكذا، هذا هو المدعى. والحال أن الروايتين المذكورتين إنما وردتا في الظن بين الثالثة والرابعة خاصة، فلذا لا يمكن أن يقال أن الروايتين فلذا يمكن أن يقال أن الروايتين خاصتان بموردهما وهو الظن بين الثالثة والرابعة، ولا دليل لتسرية الحكم بالنسبة إلى الشكوك الأخرى، فلذا الدليل يكون أخص من المدعى. وأما دفع هذا الإشكال فيمكن القول بحجية الظن في مطلق الظن بعدد الركعات، وذلك بإلغاء الخصوصية عن مورد الروايتين وهما الظن بين الثالثة والرابعة، لا خصوصية للركعة الثالثة والرابعة. فإذا ألغينا الخصوصية، فإذا حصل نفس هذا الظن، إذا تردد المصلي وتعلق ظنه أنه في الأولى يبني على الأولى ويأتي بالثانية، وإذا بالثانية فيبني على الثانية، إذن لا خصوصية، إنما من باب المثال الإمام ذكر، أو السائل إن لأنه سأل عن الثالثة والرابعة أجاب عن هذا. وبإلغاء الخصوصية عن هذين الموردين يمكن تعميم الدعوة لحجية الظن في عدد الركعات مطلقاً. إن قلت لا يمكن إلغاء الخصوصية لتعميم الحكم، وذلك للفرق بين حكم الركعتين الأوليين وبين الركعتين الأخيرتين، وحاصل الفرق أن هناك نصوصا وردت في اعتبار العلم واليقين في إحراز الركعتين الأولتين، بخلاف الركعتين الأخيرتين كما هو في حكم الشك، لذا كان حكم الشك في الأخيرتين. لذا كان حكم الشك في الأوليتين موجبا لبطلان الصلاة، بخلاف الشك في الأخيرتين فيمكن البناء على الأكثر وإتيان ركعة الاحتياط. وهذا الحكم وإن كان واردا في حالة الشك لا الظن المبحوث عنه، ولكن مع ذلك يوجب احتمال الخصوصية في حكم الظن أيضا، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فلا يمكن إلغاء الخصوصية، لأنه عندنا روايات بأنه أول ما فرضت الصلاة كانت 10 ركعات، ثم أضاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7، فالروايات تقول بأن 10 الأولى التي فرضت لا يدخلها الوهم، بخلاف 7 الأخرى. فلذا الركعتين الأوليتين تكون من 10 التي لا يدخلها الوهم، فلذا أكو خصوصية. نعم هذا الكلام بالنسبة إلى الشك، فحكم الشك في الركعتين الأوليتين يختلف عن الشك في الثالثة والرابعة، هذا وإن كان في الشك، ولكن يحتمل أن تكون هناك خصوصية حتى في حالة الظن. قلت هذا هو الإشكال، قلت إنما ذكر في تقرير الإشكال لا يوجب احتمال الخصوصية بالنسبة إلى الركعتين الأوليتين، ويتضح ذلك مما رواه صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال إن كنت لا تدري كم صليت. شوف هاي بعد ما بيها ذكر ركعتين الأولتين أو الثالثة والرابعة. إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. الوسائل: الباب الخامس عشر من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأول. فإن هذه الرواية كذلك عبر عنها السيد الخوئي بالصحيحة، وعبر غيره بالمعتبر، وعلى كلا التقديرين لها الصلاحية في التمسك بها لإثبات الحكم لعامة الموارد سواء في الركعتين الأولتين أو غيرها. كيف؟ فإن هذه الرواية تتضمن لحكمين: الأول بمقتضى مفهوم الشرط، وهو عدم وجوب الإعادة عند وقوع الوهم على الشيء، عندما قال إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. مفهومه: وإن وقع وهمك على شيء فلا تعد الصلاة. الأول بمقتضى مفهوم الشرط، وهو عدم وجوب الإعادة عند وقوع الوهم على شيء، عند وقوع الوهم على شيء، وأنه يعمل على طبق الظن الذي هو المراد من الوهم في المقام. وحيث أن المفهوم مطلق من جهة متعلق التردد، لم يذكر بأنه ركعتين الأولتين أو الركعتين، لا، بشكل عام قال إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. مفهومها: إن وقع وهمك على شيء سواء في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين. وحيث أن المفهوم مطلق من جهة متعلق التردد، لذا تكون صالحة لإثبات حجية الظن في الركعات مطلقا، يعني سواء كان في الركعتين الأولتين أو في الركعتين الأخيرتين.
من ناحية المفهوم،
نعم، إحنا نتمسك بالمفهوم. نزيل هذا الحكم الأول الذي يستفاد منه من ناحية المفهوم. والحكم الثاني الذي يستفاد من هذه الرواية بمقتضى المنطوق، وهو وجوب الإعادة مهما تعلق الشك بمطلق الركعات، سواء كان في الركعتين الأولتين أو في الثالثة والرابعة أو الثانية والثالثة وما شابه ذلك. إذن المنطوق يفيد أن الشك في عدد الركعات مطلقا موجب لبطلان الصلاة، سواء كان في الركعتين الأولتين أو الركعتين الثانيتين أو غيرهما. ولكن هذا الإطلاق مقيد بالروايات الدالة على عدم الفساد في بعض الشكوك في عدد الركعات التي يعبر عنها بالشكوك الصحيحة. فإذا نقيد المنطوق بهذه الروايات التي تقول مثلا من ضمنها بأنه لو شككت بين الثالثة والرابعة فابني على الرابعة، وعليك ركعة الاحتياط واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس. نقيد المنطوق. وأما المفهوم اللي احنا استفدنا منه الإطلاق، فلم يرد ما يوجب تقييده. إن وقع وهمك في عدد الركعات مطلقا فلا تجب عليك الإعادة. وأما المفهوم فلم يرد ما يوجب تقييده، فلذلك يبقى المفهوم على إطلاقه، فيقتضي حجية الظن في عدد الركعات مطلقا سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين. والحاصل أن الروايتين الأولتين التي ذكر اللتين ذكرناهما مستندا لحجية الظن في عدد الركعات، وإن كان موردهما هو التردد في الثالثة والرابعة خاصة، ولكن بالاستعانة بمفهوم صحيحة صفوان يمكن تسرية الحكم لمطلق الظن بالركعات فيثبت المطلوب. وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآله.